افتح علينا خزائن الغيب واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. المسألة 27. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه: يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع، صح وإن لم يعلمها تفصيلا. ويدور البحث في هذه المسألة حول وجوب تعلم العبادات بما لها من المقدمات والأجزاء والشرائط والموانع. وقد تعرض السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف إلى مطلبين. المطلب الأول تحديد نوع الوجوب، ومن خلال تحديد نوع الوجوب يتضح الدليل عليه أيضا، يتضح الدليل عليه. وقد أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن هذا الوجوب إما هو وجوب عقلي بملاك وجوب شكر المنعم، وإما هو وجوب فطري بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل، إذ أن الأمن من العقاب والفراغ إذ أن الفراغ من الذمة من التكاليف المتعلقة بالذمة لا يحصل إلا بالعلم، فيكون العلم إما واجبا وجوبا فطريا من باب كما ذكرنا لزوم دفع الضرر المحتمل، وإما أن يكون واجبا وجوبا عقليا من باب وجوب شكر المنعم. ولذا قالوا بأن المكلف لو لم يقطع بوجود تكليف إلزامي أو أنه قطع بوجود تكليف إلزامي ولكن لم يقطع بمنجزيته، بمنجزية التكليف عليه، أو قطع بأن التكليف غير إلزامي أصلا، ففي جميع ذلك ليس يجب عليه التعلم، إذ أن التعلم إنما هو بمناط وجوب شكر المنعم أو هو بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل، ولا يوجد هنا ضرر محتمل في مثل هذه الموارد. وأما الفرق بين الوجوب الفطري والوجوب العقلي فقد تقدم الحديث عنه في بداية البحوث، في بداية البحوث حينما تعرضنا إلى مسألة وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط، فليلحظ ما ذكرناه هناك. هذا ملخص ما أفاده سيد المستمسك قدس سره في المطلب الأول، ولا بأس أن نضيف لما أفاده أمورا تشريحا وإيضاحا لمطلبه رضوان الله تعالى عليه. الأمر الأول هو أن الوجوب العقلي، إذا قلنا بأن هذا الوجوب وجوب عقلي، وكذلك هو الكلام في الوجوب الفطري أيضا، لا يستتبع عقابا زائدا على العقاب المترتب على مخالفة الواقع، إذ أن هذا الوجوب إنما هو بملاك دفع الضرر أو بملاك وجوب شكر المنعم. فإذا افترضنا أن المكلف قد جاء بالواقع، فإذن لم يصدر منه ما هو خلاف الشكر، وكذلك أيضا لم يصدر منه ما يوجب الوقوع في الضرار. فحتى لو لم يتعلم وخالف هذا الوجوب فليس هنالك عقاب يترتب على ذلك ما دام قد حقق الواقع، وإن كان لم يحقق الواقع فإن العقاب الذي يترتب هو العقاب المترتب على الواقع، العقاب المترتب على عدم تحقيق الواقع بعبارة أداء، إذ أنه لم يدفع الضرر المحتمل فيترتب الضرر المحتمل لمخالفته للواقع. إذن نحن هنا لا نقول بوجود وجوب يستتبع عقابا آخر مضافا إلى العقاب المترتب على نفس التكليف. فلو لم يتعلم المكلف العبادة ولكنه جاء بها كما هي مطلوبة منه فهو، وإن لم يأتي بها كما هي مطلوبة منه فليس إلا عقاب واحد، وهو العقاب على ترك العبادة نفسها ولا يعاقب على ترك التعلم. الأمر الثاني الذي نضيفه إلى ما أفاده قدس الله نفسه هو أن تعلم العبادات على نحوين، فتارة يكون بنحو المقدمة العلمية الإحرازية، وذلك فيما لو كان التعلم مقدمة لإحراز الامتثال، فيما لو كان التعلم مقدمة لإحراز الامتثال، إذ هو لا يعرف بأن الصلاة من غير سورة يتحقق بها الامتثال أو لا يتحقق، فيتعلم. فإذا علم بأن الصلاة لا تتحقق إلا مع السورة يكون هذا التعلم مقدمة إحرازية، مقدمة علمية لإحراز الامتثال. وطبعا هذا النحو من المقدمات لا يكون له دخل في القدرة على الواجب، لا يكون له دخل في القدرة على الواجب. وأما النحو الثاني فهو التعلم بنحو المقدمة الوجودية لا بنحو المقدمة الإحرازية، وهذا ما يكون له دخل في القدرة على الواجب، إذ بغيره لا يتمكن من تحقيق الواجب. نظير تعلم القراءة مثلا لمن لا يعرف اللغة العربية، فتعلمه للقراءة له دخل في القدرة على الصلاة، إذ ما لم يتعلم القراءة وهو غير متمكن من اللغة العربية فإنه لن يتمكن من الصلاة. إذن نحن هنا في هذه المسألة نتحدث حول تعلم العبادات، كان هذا التعلم بنحو المقدمة الإحرازية العلمية أم كان هذا التعلم بنحو المقدمة الوجودية؟ وإذا كان التعلم بهذين النحوين فدليل الوجوب هل يعم التعلم على ضوء كلا النحوين أم لا؟ هنا مباحث شريفة لا بأس بالإشارة إليها. فنقول أما بالنسبة إلى النحو الأول وهو التعلم بنحو المقدمة العلمية الإحرازية، فهنا العقل مستقل بالحكم بوجوب التعلم، إذ أنه ما لم يتعلم لا يحرز الامتثال، وما لم يحرز الامتثال لا يحصل له ماذا؟ لا يحصل له أمن من الضرر المحتمل، فيبقى احتمال الضرر قائما ما لم يتعلم. ولذلك فإن العقل هنا حاكم بوجوب التعلم دفعا للضرر المحتمل، وفي مثله لا مجال لجريان البراءة العقلية أو النقلية باعتبار وجود علم بالتكليف، وهذا العلم قد اشتغلت به الذمة وليس يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا بإحراز الامتثال، ولا يحصل الإحراز إلا بالتعلم. ولكن هنا يجدر التنبه إلى أمور. الأمر الأول هو أنه لا فرق في نظر العقل في لزوم تعلم الواجب بين أن يكون التعلم بعد دخول وقت الواجب وبين أن يكون التعلم قبل دخول وقت الواجب. خب، أما بعد دخول وقت الواجب وصيرورة الواجب فعليا فوجوب التعلم ظاهر وواضح، إذ أن الواجب قد صار فعليا منجزا وتنجزت جميع وتنجزت جميع شرائطه وما يرتبط به، فالتعلم لا شك في وجوبه بنظر العقل. كذلك الكلام هو أيضا قبل دخول وقت الوجوب، قبل تحقق وقت الوجوب، فيما لو علم المكلف من نفسه عدم التمكن من التعلم بعد دخول الوقت. نعم، لو كان يحرز بأنه يتمكن من التعلم بعد دخول الوقت فليس ملزما بالتعلم قبل الدخول، وأما إذا كان لا يحرز تمكنه من التعلم بعد دخول الوقت فيلزمه أن يتعلم قبل الدخول. ما هو الداعي لعدم التفريق بين قبل الوقت وبعد الوقت؟ هو الدليل، فإن الدليل هو وجوب دفع الضرر المحتمل، ودليل وجوب دفع الضرر المحتمل لا يفرق فيه بين وجوب التعلم قبل الوقت فيما لو لم يتمكن من التعلم بعد الوقت وبين التعلم بعد الوقت. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أيضا لا يفرق العقل بين أن يعلم المكلف بصيرورة العمل العبادي فعليا في المستقبل، وبين ما لو احتمل صيرورته فعليا في المستقبل، غايته أن يكون احتماله احتمالا معتدا به، أن يكون احتماله احتمالا عقلائيا. فإذا احتمل صيرورة الفعل العبادي فعليا في حقه مستقبلا، وكان يعلم بأنه لن يتمكن من امتثاله وإحراز امتثاله إلا بالتعلم قبل ذلك، فالعقل أيضا لا يفرق في الحكم بوجوب التعلم بينما لو قطع بالفعلية وبينما لو احتمل الفعلية احتمالا عقلائيا معتدا به. فإذا الدليل هو نفسه يفرض عدم التفريق في هذا المورد أيضا، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل. التنبيه الثالث هو أن هذا الوجوب العقلي من الممكن أن يكون وجوبا تعينيا، ومن الممكن أيضا أن يكون وجوبا تخييريا. أما أنه يكون وجوبا تعينيا فهو فيما لو لم يتمكن من الاحتياط، إذ أنه إذا كان يتمكن من الاحتياط أي من إحراز الامتثال إجمالاً فلا يجب عليه أن يحرز الامتثال تفصيلاً، فيكون وجوب التعلم حينئذ وجوباً ماذا؟ تخييرياً. أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لضيق الوقت مثلاً أو لعدم إمكان تحقيق الواجب في فرديه المحتملين في وقت واحد، كما لو دار الأمر مثلا أحرز وجوب الوقوف في الحج في المشاعر الشريفة ولكن لم يعلم أن الوقوف واجب في ذلك الوقت الخاص في عرفات أم في مزدلفة مثلا، فردد في الوقوف بين الوجوبين ولا يمكنه الاحتياط بأن يقف في المكانين في وقت واحد، فحينئذ يجب عليه التعلم وجوبا تعينيا وليس وجوبا تخييريا. وأما إذا تمكن من الاحتياط فإن الوجوب كما ذكرنا يكون وجوبا تخييريا وليس وجوبا تعينيا. إذن النحو الأول من أنحاء التعلم، التعلم بنحو المقدمة الإحرازية العلمية. وأما النحو الثاني فهو ما يكون بنحو المقدمة الوجودية، بمعنى أنه يكون له دخل في القدرة على الواجب بخلاف ما سبق. فهنا تارة نتكلم عن وجوب التعلم قبل الوقت، وتارة نتكلم عن وجوب التعلم بعد الوقت. أما إذا كان التعلم بعد الوقت فلا شك في وجوبه ولا إشكال في وجوبه، بعبارة أخرى إما أن نلتزم بالوجوب الشرعي فيما لو بنينا على وجوب المقدمة شرعا، وإما أن نلتزم بالوجوب العقلي فيما لو بنينا كما هو مثلا مبنى المتأخرين من الأصوليين على عدم وجوب المقدمة شرعا بعد ثبوت مقدميتها لذي المقدمة، إذ أن الوجوب العقلي يغني عن الوجوب الشرعي، فلا نلتزم بوجود وجوب شرعي. فحينئذ نقول بما أن التعلم مقدمة وجودية يتوقف عليها وجود الواجب، والواجب بحسب الفرض قد دخل وقته، فإن التعلم يكون واجبا بلا ريبين، إما وجوبا شرعيا على خلاف، وإما وجوبا عقليا بلا ريب. وإنما الكلام كل الكلام في وجوب التعلم قبل دخول الوقت، الكلام هنا في وجوب التعلم قبل دخول الوقت. طبعا لا بد أن نفترض هنا ما ذكرناه سابقا من احتمال عدم التمكن من التعلم بعد دخول الوقت، وإلا إذا كان يتمكن من التعلم بعد دخول الوقت فلا كلام في هذا الموضوع. فلو افترضنا أنه لا يتمكن من التعلم بعد دخول الوقت، وكان يعلم وكان يحرز بأن وجود الواجب وامتثال الواجب في الخارج وتحقيقه في الخارج يتوقف على تعلمه، فما لم يتعلم لن يستطيع أن يمتثل الخارج، أن يمتثل الواجب، لا أن يحرز تحقق الامتثال، لن يتمكن من أصل الامتثال. فهنا هل يجب التعلم أم لا يجب؟ قالوا نعم يجب. لماذا يجب؟ قالوا يجب لأخبار وجوب التعلم، فإن أخبار وجوب التعلم بإطلاقها شاملة لهذا المورد، ولا يوجد ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق في هذا المورد، بل يمكن أن نتجاوز هذه الدعوة وأن نقول بأن مورد وجوب أخبار التعلم هو هذا المورد، المورد الذي يكون فيه عدم التعلم مقدمة مفوتة للواجب في وقته. ومن هذه الأخبار حتى يتضح الكلام موثقة أو الصحيحة المروية عن الصادق عليه السلام، وقد سئل عن قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة، قال عليه السلام إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت، وإن قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل، فيخصم فتلك الحجة البالغة. فمورد هذه الرواية إن لم يكن ما هو ما نحن فيه فلا أقل من شمولها لما نحن فيه بلا ريب. فإذا فيما لو كانت التعلم مقدمة وجودية وليس مقدمة إحرازية، ولم يدخل وقت الواجب بعد، وافترضنا أن المكلف لا يتمكن من التعلم بعد دخول وقت الواجب، فلا شك في وجوب التعلم لإطلاقات أدلة وجوب التعلم. وهنا على ضوء ذلك ننبه على أمرين. الأمر الأول أو التنبيه الأول هو أنه لا فرق في وجوب التعلم في هذه الصورة بينما لو قلنا بأن وجوب التعلم وجوب نفسي، وبينما لو قلنا بأن وجوب التعلم وجوب طريقي. فإذا قلنا بأن وجوب التعلم وجوب نفسي كما هو مبنى المحقق الأردبيلي على الله مقامه وآخرين، فالأمر واضح جدا، إذ أن الأدلة قد دلت على وجوب التعلم، وهذا من موارد وجوب التعلم، فيجب التعلم وجوبا نفسيا، بمعنى أن التعلم واجب لنفسه وليس واجبا بما هو مقدمة للإتيان بالواجب. فإذا لم يكن واجبا بما هو مقدمة فهب أن الوقت وقت الواجب لم يدخل، لا علاقة لذلك بالوجوب النفسي للتعلم، إذ أنه غير واجب بما هو مقدمته. وكذلك أيضا لو قلنا بأن وجوب التعلم وجوب طريقي، أي أن التعلم يجب بما هو مقدمة وطريق للواجب، فأيضا لا إشكال في القول بوجوبه. إما للتمسك بالإطلاق، فحينئذ لا عبرة بكون الوجوب نفسيا أو طريقيا، وإما للقول بأنه يجب التعلم لحكم العقل بلزوم حفظ الملاك الملزم في وقته. وبعبارة أخرى، كما أن العقل يحكم بلزوم تحصيل الواجب الفعلي وعدم تفويته، العقل أيضا يحكم بلزوم تحصيل الملاك الملزم وعدم تفويته. فإذا كان تحصيل الملاك الملزم يتوقف على مقدمة وهي التعلم، لزمه أن يتعلم حفظا لذلك الملاك في وقته. ومن هنا يتضح الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثاني هو أنه يوجد فرق بين التعلم وبين بقية المقدمات المفوتة. فإن بقية المقدمات المفوتة لا يجب تحصيلها قبل الوقت، لا يجب تحصيلها قبل الوقت، باعتبار أنه قبل الوقت لم يتحقق وجوب حتى يدفع نحو تحقيق ماذا؟ مقدماته. وبعد الوقت بحسب الفرض لا يتمكن المكلف من الامتثال، فهو عاجز عن تحقيق الامتثال بعد الوقت، إذ أن المقدمة الدخيل في القدرة على الواجب لم تتحقق. فحينئذ المقدمات المفوتة لا سبيل للقول بوجوبها، ولكن العلم يختلف عنها. فإن العلم قد قام الدليل الخاص على وجوبه قبل الوقت، وهو عبارة عن إطلاقات الأدلة، عبارة عن إطلاقات أدلة وجوب التعلم. وبمقتضى هذه الإطلاقات نفرق بين التعلم وبين غيره من المقدمات المفوتة. وبالتالي فهذا الإشكال المتعارف السيال في المقدمات المفوتة الذي ذكرناه قبل قليل لا يجري بالنسبة إلى وجوب التعلم، فيجب التعلم قبل دخول الوقت كما يجب التعلم قبل دخول الوقت لمن لا يتمكن بعد دخوله كما يجب التعلم بعد دخوله. هذا تمام الكلام حول المطلب الأول. وأما المطلب الثاني الذي أشار إليه سيد المستمسك قدس سره، فهو كفاية العلم الإجمالي. فنحن ها هنا نبحث حول وجوب تعلم العبادات، وقلنا بأن هذا الوجوب بمقتضى المطلب الأول وجوب عقلي أو هو وجوب فطري. وفي المطلب الثاني نقرر بأن ما يحكم به العقل أو دليل الفطرة ليس أكثر من وجوب التعلم بنحو العلم الإجمالي، ولا نحتاج إلى وجوب التعلم علما تفصيليا، أو حتى يكون كلامنا أكثر دقة من هذه الصياغة. نقول بأن ها هنا مرتبتين. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم التفصيلي بحصول الامتثال، وهذه المرتبة تتوقف على التعلم قبل الامتثال، تتوقف على التعلم قبل الامتثال. والمرتبة الثانية هي مرتبة العلم الإجمالي بحصول الامتثال، وهذه المرتبة لا تتوقف على التعلم قبل الامتثال، بل تتوقف على الإتيان بماذا؟ الإتيان بالأطراف المحتمل وجوبها، المحتمل دخلها في الواجب، وتجنب الموانع التي يحتمل مانعيتها من تحقق الواجب. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول بكفاية الامتثال الإجمالي. لماذا؟ لأن دليل الوجوب هو لزوم دفع الضرر المحتمل، والضرر المحتمل كما يدفع بالعلم التفصيلي يدفع أيضا بالعلم الإجمالي، فأنا أعلم إجمالا بأنني قد امتثل، ومع هذا العلم الإجمالي لا يبقى هنالك ضرر محتمل حتى يلزم العقل بدفعه. وكذلك أيضا لو كان الدليل هو عبارة عن وجوب شكر المنعم، فإن وجوب شكر المنعم إنما هو بامتثال أمره، وكما يحصل الامتثال تفصيليا يحصل الامتثال إجماليا بغير فرقين. نعم، لو بنينا على طولية مراتب الامتثال كما بنى على ذلك المحقق النائيني قدس سره، وذكرنا بأن مرتبة العلم الامتثال الإجمالي لا تصل إليها النوبة إلا مع عدم التمكن من مرتبة الامتثال التفصيلي، حينئذ يقال بعدم كفاية العلم الإجمالي. ولكن من خلال ما ذكرناه سابقا اتضح بأن هذا المبنى لم يساعد الدليل عليه، ولو شككنا في اعتبار طولية هذه المراتب فإن دليل البراءة يدفعها، فإن دليل البراءة يدفعها. لماذا؟ لأن هذه الموارد هي من قبيل موارد الشك بين الأقل والأكثر، بين الأقل والأكثر، إذ أننا نحرز بأن الامتثال مطلوب، وأما أن يكون الامتثال بزيادة قيد وهو الامتثال عن علم تفصيلي فهذا من موارد دوران بين الأقل والأكثر، وفي مثله تجري البراءة عن الأكثر بلا ريب. من هنا فقط أمر على العبارة مرورا سريعا. قال قدس سره: هذا الوجوب عقلي أو فطري، لتوقف العلم بالفراغ عليه. على ماذا؟ ليس على الوجوب وإنما على التعلم. لتوقف العلم بالفراغ عليه أي على التعلم، وهو يعني التعلم واجب عقلا أو فطرة، كما تقدم في أول الكتاب إذ ذكرنا هناك بأن التقليد يجب بالوجوب العقلي أو بالوجوب الفطري، سواء على نحو التعيين أم على نحو التخيير كما تقدم. يعني على نحو التعيين فيما لو لم يتمكن من الاجتهاد والاحتياط، وعلى نحو التعيين التخيير فيما لو كان يتمكن من الطرفين. سيدنا معلومه وقال في تعليقته الثانية قدس سره: لحصول العلم بالفراغ ولو إجمالا وهو كاف في نظر العاقل، إذ وجوب شكر المنعم متحقق بذلك، ودفع الضرر المحتمل أيضا متحقق بذلك. نعم، بناء على اعتبار التمييز في حصول الامتثال في العبادات، لو قلنا بوجوب التمييز، وهذا بيناه فيما سبق مفصلان، في حصول الامتثال في العبادات وجب العلم التفصيلي بأجزاء العبادة وشرائطها وموانعها. طبعا هذا اعتبار التمييز هو مرتبط بالعلم التفصيلي، مرتبة العلم التفصيلي، إذ لا يحصل العلم التفصيلي إلا بالتمييز. وجب العلم التفصيلي بأجزاء العبادة وشرائطها وموانعها، لكن التحقيق عدم اعتبار ذلك في العبادية عند العقلاء، مع أن الشك كاف شنو ربط العقلاء بالموضوع؟ ما علاقة العقلاء بذلك؟ فيما يرتبط بتحقيق المركبات العبادية، ما دخل العقلاء بذلك؟ أن هذا المركب الاعتباري العبادي الذي اخترعه الشارع المقدس يتحقق بالتمييز أو لا يتحقق، ما علاقة العقلاء بذلك؟
العلاقة إذا أكمل البراءة العقلية
البراءة العقلية أحسن، براءة العقلية دليل عقلائي لو دليل عقلي، دليل عقلي، ما دخلوا العقلاء؟ أجيب أو تجيبون؟ لا تجيبون. تجيبون إن شاء الله. يعني هذا أنا أريد منكم التأمل فيه، لكن التحقيق عدم اعتبار ذلك في العبادية عند العقلاء، مع أن الشك كاف في عدم الاعتبار بناء على التحقيق من الرجوع إلى البراءة في مثله، إذ في مثله يدور الأمر بين الأقل والأكثر، والمحقق عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو جريان البراءة عن الأكثر عن الزائد. فتأملوا في عبارته، وإن شاء الله تعالى نتكلم بأكثر من ذلك، والحمد لله رب العالمين.